الرحمن الرحيم سورة الحج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سورة الحج، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. والمرضعة من ألقمت الثدي للرضيع. وعلى هذا فقوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت أبلغ من مرضع. في هذا المقام فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة، فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه لم تذهل عنه إلا لأمر أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع. وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن كل.
انتبه، معنى الدقيق هذا مرضعة ومرضع، يعني الله عز وجل قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ولم يقل كل مرضع. طيب يقول المرضعة أبلغ، المرضعة من ألقمت الثدي للرضيع، من ألقمت أبلغ من المرضع في هذا المقام. فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة. امرأة مرضع ومرضعة، يقال مرضع يعني من ذوات الرضاعة، ترضع يعني، وليس بلازم أن تكون ألقمت الثدي، فيقول هذه المرأة مرضع أي في فترة الرضاعة، يطلق على المرضع. مثلا يقال عن مرأة حامل يقال مرأة مرضع، وتبقى سنتين ترضع ويقال هذه إيه؟ امرأة مرضع. إنما مرضعة من ألقمت الثدي. طيب، وبالتالي لو هي مرضع وليست مرضعة ممكن تذهل عن ولدها، المرأة تبقى مرضع ابنها نايم وكذا وتنشغل عنه، أو حتى بيبكي وهي منشغلة عنه بما قد تنسيه، فهذا طبيعي. يعني طبيعي أن المرأة في فترة الرضاعة قد تذهل عن ولدها الذي ليس على ثديها بشيء، لكن حينما يكون ملتقما الثدي وتذهل عنه بشيء يبقى أكيد الشيء ده خطير جدا، الشيء ده عظيم. يبقى في فرق بين ذهول المرضعة التي ألقمت الثدي وذهول المرضع في زمن الرضاعة. تباتم يا اخوان، يعني شوف سبحان الله، فيكون هذا ابلغ، هذا يقول في الموضع ده ابلغ ابلغ، لان وهو يلتقم ثديها الا انها ايه، الا انها تذهل عنه، فيكون هذا ابلغ لحصول الامر الجلل والعظيم. نعم.
وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل الى قوله ذات حمل، فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في أول حملها ومبدئه ومبادئه.
يعني يقول أيضا سر آخر في الحامل وذات الحمل، وتضع كل ذات حمل حملة، مش كل حامل. إيه السر بقى؟ فإن عدوله عن كل حامل إلى قوة ذات حمل. فإن الحامل
قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في أول حملها ومبادئه، فإذا قيل ذات حمل لم يكن إلا لمن ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطا، كما يقال ذات ولد، فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لها، وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع، والله تعالى أعلم.
يا الله يا الله يا الله يا إخواني، إحنا ما نحاولش يا إخواني، إحنا لا نحاول أن نرتقي إلى هؤلاء، لكن كل محاولتنا ايه يا اخوان؟ ها احسنت، نفهم الكلام، بضاعة نحسن ترويجها، انما ان نصنع ونألف وننشئ المشروع هذا صعب علينا، هذا صعب ان تبلغ هذه المقامات التي اصلا لا تخطر لك ببال، لا تخطر، ما تأتي على ذهنك اصلا، ما تأتي على ذهنك. ولهذا أنا دائما أكرر هذه والله يا إخوان، يعني أعظم ما يمن الله به على العبد في هذا الزمان أن يكون رابطا بين العلماء وبين الأمة، بس اربط الأمة بالعلماء بفهم صحيح له، ولو أن الإنسان جعل جهده في هذا الباب لكان مباركا، أن يربط الأمة، لأن علم السلف علم غزير. السلف ما أحوجنا في باب من الأبواب إلى أن نفتقر إلى غيره، نحن نفتقر إلى من؟ ما يمكن نفتقر معنا السلف، ما يمكن نفتقر ونحن نحسن الرجوع إلى منهج السلف، ما يمكن نفتقر ونحن نفهم كلام السلف، ما يمكن أن نفتقر أبدا، ما يمكن ولا نفتن. والسلف بين ظهورنا بكتبه. فإذا اختصر واعرف حجمك. أنت أمامك 500 كيلو الآن، أنت صحيح صحيح، أنت فعلا صحيح وبدنك كويس وكل حاجة، بس أنت أخرك 100 خلاص، يبقى اشتغل في اللي تقدر عليه. لأن لو قد بقى تحول 500 ظهرك ينقص، وإن كان هنا ما يحصل انقسام، لكن الإنسان قد يضيع وقته، يضيع وقته. يبقى اعمل في ماذا؟ في اللي في قدرتك. أنا اشتغل على 50 كيلو أرفعهم كويس، أمر نفسي تمام التمام، مالي أنا والخمسمائة كيلو؟ مالي أنا؟ هذا له قوة أخرى وأناس آخرون. فالسلف رحمهم الله تعالى الذين بصرهم الله البصائر حتى التقطوا هذه الأطايب العظيمة. يبقى أنا وظيفتي أن أفهم، وظيفتي فإن غيري لم يفهم. الكتب موجودة، بدل من أن يشغلوا أنفسهم بفهم كلام السلف خرجوا عنها بالآراء حتى ضلوا عن كلام السلف. سبحان الله، هذا تأملات عظيمة جدا مرضعة. من التقمت الثدي ليست المتهيئة له، الموصوفة بزمن زمن الرضاعة، امرأة مرضعة للمرض بترضع وهي لا تمارس الفعل حقيقة لكنها في زمن الرضاعة. وأيضا يقال في الحامل، الحامل فيطلق على المهيئة للحمل ويطلق على من في أول حملها، في جميع أطوار الحمل يقال حامل، لكن ففي الأربعين الأولى بنسماها حام، والأربعين الثانية بنسماها حام، والثالثة بنسماها حام، واللي هتلد بنسميها حام. لكن ذات حمل، ذات حمل تحقق ذلك وظهور ذلك، لم يعد الأمر هنا خفيا بل صار إيه، ولذا يقال ذات حمل، يعني خلاص ظهر هذا وكذا. ولهذا كد ننظر إلى المرأة الحامل في أول 40 حجم اللي حامل، لكن إذا كبر حملها كلنا نقول له ذات حمل، هذه حامل بالفعل ذات حمل. فذات حمل تحقق ظهر لكل الناس. طيب وحينما تكون ذات حمل وتضع حملها، هذا أشد من البداية، ممكن تضعها نطفة، ممكن تضعها كذا. ولهذا المرأة ممكن لضغط، أما تكون في أول حمل لو تعرضت مثلا ل صدمة نفسية وعصبية ممكن يسقط الحمل، لكن بعد ما يكبر الحمل يكون من الصعب جدا 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 أن هذا يسقط إلا بتأثير إيه؟ إلا بتأثير خير. وتضع كل ذات حمل قد تحقق ربما في الشهر التاسع متهيئة للوضع حملها، هذا شديد جدا. معنى ذلك كل هذه الصورة لبيان أن هذا الفزع فزع عظيم جدا، حتى إنه لا يحصل ل هذه الصور ما يحصل. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم نعم. الصلاة.
قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجه من القبور، ودل بالنظير على نظيره، وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب: أحدها وجود الصانع وأنه الحق المبين، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. الثاني أنه يحيي الموتى. الثالث عموم قدرته على كل شيء. الرابع إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها،
وليس على ما يشاء فقط، بل قدرته عامة على ما يشاء وعلى ما لم يشأ، لأن الموجودات مقدرة الله سبحانه وتعالى خاصة فقط بما يقدر عليه. لا، الله على كل شيء قدير، لكن المشيئة تتعلق بأشياء وجودا وتتعلق بالعدم كذلك. شاء الله أن يكون كذا وشاء الله أن يكون كذا، هو على كل شيء قدير، ما شاءه وما لم يشاءه سبحانه وتعالى، خلافا لمن ربط بين المشيئة والقدر. ف فقال لا يقدر إلا على ما شاء، ولهذا يقولون وهو على ما شاء قدير، فقيدوا القدرة بالمشيئة، وهذا وصف الله بالنقص، كيف تكون قدرته مرتبطة بمشيئته؟ إذن الله عز وجل عاجز، الذي لم يشأه لعجزه وليس لعدم مشيئته المرتبطة بالحكمة، فالله عز وجل يشاء كذا لحكمة ولا يشاء كذا لحكمة، ليس لعاجز، وإلا الله على كل شيء قدير. الله ما شاء أن يجعل جبال الدنيا ذهبا، لكن هل هذا في قدرة الله لا تكون؟ لو شاء الله أن يجعل الجبال كلها ذهبا لجعله، لو شاء الله أن يجعل الناس كلهم على الإيمان لجعل، لو شاء الله أن يجعل الآدمين ملائكة لفعل، فهو على كل شيء قدير. نعم.
قال الرابع إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض.
رحمه الله، جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت، فجعل إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، كما يحيي الأرض بعد موتها بنزول الماء والمطر وكذا، فيحيي الموتى كذلك بإخراج من القبور، وجعل إخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور، فالله عز وجل على كل شيء قدير. وجعل أيضا في آيات أخرى إحياء القلوب كإحياء الأرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يحيي القلوب بالإيمان، فإن الإيمان إذا حل في القلب صارت له حياة، وحياته على قدر إيمان، كما أن الأرض حياتها على قدر الغيث وعلى قدر الجودة والصلاحية وغير ذلك، هذا كله من ضرب المثل بالنظير، وكما قال ابن القيم هنا ودل بالنظير على نظيره، ودل بالنظير على نظيره، ولهذا لما جاء المشرك يستبعد البعث فجاء بعظام وفتتة وكلا وقال تزعم أن ربك يعيد هذه، بعدما صارت هكذا ونفخ وراحت، أنزل الله عز وجل قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. الآن أنت بتفتت عظاما من خلق مين؟ الله. طب العظام ديت موجودة من عدم ولا موجودة من مادة كانت موجودة؟ من عدم. طيب إعادتها أهون في العقل، ليس على الله إلا كل على الله، هي أهون في العقل إعادتها ولا إنشاؤها؟ فإذا أمنت بأن الله الذي أنشأها كيف لا تؤمن بأن الله يعيدها؟ أمر عجيب جدا. مثل شركهم في العبادة، الملحد لو قال أنا حينما لا يعبد الملحد، هذا لأنه ملحد ليس عنده رب. طيب أنت عندك أيها المشرك عندك رب، طيب وأن الرب هذا هو الخالق المتفرد بالخلق والمتفرد بإحياء الإيمات، بقي أن تعتقد أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد، فتأتي بعد كل هذا وتأتي إلى حق مختص من العبادة تجعله لميت ما دفع نفسه حياة موتا وأبقى نفسه حياة، ولا دفع نفسه مرضا وأبقى نفسه صحة، ولا دفع نفسه جوعا وأبقى نفسه شبعا، ما فعل شيء من ذلك، عاجز. فطالما أنك موقن بأن الند لا يخلق بل خلق الله، بأن الند لا يحيي ولا يميت بل الذي يحيي ويميت هو الله، ماذا بقي؟ أن تعتقد أنه كما انفرض الله بالخلق والإحياء والإماتة ينفرد بماذا؟ بالعباد. غباء. أيضا أنت الآن تتكلم في قضية البعث، تقول كيف الله يحيي هذه العظام بعدما بليت؟ طيب أنت العظام هذه نفسها من الذي خلقها؟ ولهذا الله قال في آية أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني في العقل، وإلا الله عز وجل كل شيء هين، ما في شيء أهون من شيء، كله هين على الله عز وجل. لكن هذا بالنسبة للخلق فيما في عقولهم معروف أن الإعادة أسهل من البداء، ده أمر معروف. إن أمنت بالبداء على من لم تؤمن بالإعادة، إن أمنت بأنه المتفرد بالخلق على من لا تؤمن أنه المتفرد بالعبادة. في أشياء تحتاج أدنى أدنى عقل. يعني أنت الآن سلف تقول أيوه، وسلف مؤمن بكتب السلف أيوه، طب افتح الكتاب هتجد ضد منهجك. زي ما كنت أقول لإخوانكم، يعني عجيب، ومن عجائب من عجائب الدنيا اليوم إنك تجد كل الكم هذا ليس منه رجل رشيد واحد. طيب بلاش أنتوا لا تفتحون الكتب لا تعرفون أسماء مؤلفيها، دعونا من هذا، هاتوا الطحاوي، ده المتن اللي هو في السوق، يعني كل الدنيا مع الطحاوي. افتح الطحاوي ولا نرى الخروج عن متن ولا أمور النوايا جار، يعني الطحاوي ده متن يعني مبذول معروف عنده كل واحد. الحزبي هتلاقي درسه ولا شرحه ولا أي حاجة ولا حضره ولا يسمع عنه. يعني متن الطحاوية ده متن متداول في السوق كما يقال، ولا أنت تقول له البربهاري ولا الكنكشي ولا ما يعرفش الأسماء دي. لكن الطحاوية حت، بلاش الوسطية حت ولا الحموية ولا الطحاوية، افتح. ألا غير معقول أنه ما في واحد يكذب نفسه يعني، وأنت سلفي بتقول، تقول سلفي، طب الكتاب موجود أهو، ليه انت مصر ان تجعل خلافك مع المداخلة؟ سبحان الله، انت خلافك مع السلف، انت ليس خلافك مع ايه؟ مع المداخل، انت خلافك مع من؟ مع السلف. لان فرصة لو انت المداخلة دول بزعمك طبعا، ولا لا يوجد مداخل، لو انت المداخلة دول على خلاف منهج السلف، فرصة يبقى بدل ما تحذر منهم بالافتراء هتحذر منهم بالحقيقة. مثل من مداخلة انت بتسميهم مداخلة بيحذرون منكم بالحقائق. قلت والسلف قال، فعلت والسلف قال، ولهذا انتم لا تملكون الا تزهيد الناس فيهم بالطعن فيه. شأن الامم الكافرة مع الرسل كذلك، ما اتى الذين من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، نفس المسلك، وان اختلف طبعا الحكم هذا كافر هذا ليس كافر، لكن نفس المسلك، هو هو الطريقة هي هي. بهذا يرد الحق، بهذا يرد الحق. ففي أشياء ليست صعبة لو أن الإنسان أعمل عقل فقط، أدنى 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 العقل في ذلك. نعم.
قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رتب سبحانه هذه الأمور الثلاثة أحسن ترتيب، فبدأ بالأعم وهو العلم، وأخبر أنه لا علم عند المعارض.
انتبه الفوائد دي، الفوائد. ومن الناس يجادل في الله بغير علم أدى واحد، ولا هدى أدى اثنين، ولا كتاب المنير أدى ثلاثة. احنا لم نلتفت إلى الترتيب، صح؟ احنا مؤمنون الإيمان الإجمالي، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. احنا عندنا الترتيب هذا لم نلتفت إليه، احنا عندنا الجمع، نؤمن بها جمعا، أن هذا الذي يجادل بيجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ممكن أقول لك كتاب منير ولا علم ولا هدى. الترتيب عندنا، هل في سر في ترتيب؟ هل الآن في سر في ترتيب؟ قال:
فبدأ بالأعم وهو العلم، وأخبر أنه لا علم عند المعارض لآياته بعقله، ثم انتقل منه إلى ما هو أخص وهو الهدى، ثم انتقل إلى ما هو أخص وهو الكتاب المبين. فإن العلم أعم مما يدرك بالعقل والسمع والفطرة، وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل، وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على رسوله. فإن الهدى قد يكون كتابا وقد يكون سنة، وهذه الثلاثة منتفية عن هؤلاء قطعا. أما الكتاب والهدى المأخوذ عن الرسل فقد قالوا إنه لا يفيد علما ولا يقينا، والمعقول يعارضه، فقد أقروا أنهم ليس معهم كتاب ولا سنة، وبقي العلم فهم يدعونه، والله تعالى قد نفاه عنهم.
الله أكبر، الله أكبر. طيب واحد يلخص هذا المفهوم، واحد يلخص هذا المفهوم، الترتيب هذا: العلم، الهدى، الكتاب، المنير والمبين. لخص، هل ما سر هذا الترتيب؟ نفى العلم، نفى الهدى، نفى الكتاب المبين، ما السر؟ ها ها طيب ها يعني الهدى أخص من العلم.
ها. العلم مفروض كل عاقل، كل من يدرك كل من يفهم. أما الهدى فلا يدركه إلا من اتبع الرسول. فلا لا يعرف الهدى إلا عن طريق الرسول.
طيب ده الأخص.
من تبع الأخص وهو الكتاب المنير.
طيب أخص من جهة إيه؟ طب ماذا الهدى من قبل الرسل والكتاب أنزل جاءت به الرسل.
الهدى قد يكون الهدى قد يكون بالسنة وقد يكون بالكتاب.
تمام.
أما الكتاب فلا يكون منزل من عند الله سبحانه وتعالى.
تمام يبقى ده أخص. تمام ها احد اخر علم هدى كتاب مبين ومنير ها
اقول ان الكتاب ليس شيء لان الكتاب من عند الله عز وجل
ها
الاوسع منه الهدى فهو من عند الله
طب لا رتبها عكس يعني هذا عكس العلم
يدرس بالعقل ويدرس بالشرع ويدرس بالفطره
يعني العلم من حيث هو علم فمنه ما يدرس بالعقل منه ما يدرس بالفطره منهم يضرب بالسمع والبصر أي متنوع وليس باللازم أن يكون العلم عن طريق رسل احنا عندنا علم الكيمياء وعندنا علم الرياضات وعندنا العلم بصفة عامة إدراكه عام بأمور عديدة منها ما هو من قبل الرسل ومنها ما ليس من قبل الرسل قال سبحانه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم إذن موجود عندهم يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون إذا لهم علم بظاهر الحياة الدنيا لكن ليس لهم علم بالآخرة طيب ده العلم بصفة عامة يبقى العلم إدراكه متنوع الوسائل طيب يبقى ده ما عند علم ها وضد العلم الجهل يبقى شبهات الثاني ها نعم الهدى وهو هداية التوفيق هذه وهداية الدلالة يعني هداية الدلالة اللي هي الهداية الخاصة اللي هي إلى طريق الله عز وجل لا تعرف إلى مراضي الله إلى معرفة مساخطه هذه لا تعرف إلا من قبل الرسل فمن هدي إلى هذا وهذا من الله اللي هي هداية التوفيق من هدي إلى هذا فقد هدي إلى صراط المستقيم طيب والأخص لأن ما يعرف من قبل الرسل أقوالهم وهي المتسمى بالسنة وما أنزل الله عليهم من كتب فهذا أخص لأنه يخص شيئا واحدا وهو ما أنزله الله سبحانه وتعالى فلا أنتم عندكم علم بالكتاب ولا أنتم عندكم علم بما جاءت به الرسل ولا أنتم عندكم علم من أي جهة من الجهات التي تدلكم على الصلاح فلا عرفتم الصلاح بالفطرة ولا عرفتم ما بالسمع ولا عرفتموها بشيء بل الذي عندكم هذا علم ماذا لا ينفع ولهذا المنفي هنا المنفي هنا العلم النافع لكن العلم النافع الذي وسائله أعم جد الرسل لأن هناك شيء نافع تدل عليه فطرة هناك شيء نافع يدل عليه العقل انتبهوا المنفي هنا أيضا العلم أنه العلم النافع العلم النافع العلم النافع يعرف هذا العلم النافع من جهة فطرة من جهة عقل من جهة نقل منفع عنهم الثلاثة فما عندهم علم نافع العلم اللي عندهم كما قال الله عنه يعلمون ظاهرا من الحج وهم على خلطهم غافلوا ما نفعهم فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إذن علم غير نافع لكن المنفع عنهم العلم النافع سواء العلم نافع هذا كان طريقه الفطرة أو طريق العقل أو طريق السمع طيب ونفع عنهم الهدى كلمة الهدى ده استعمالنا بس زي ما تقول كده في استعمال يستعمله المسلمون فقط أما تقول مثلا حياة القلوب ده مش هتسمعه من كافر مثلا طيب أما تقول هداية مش هتسمعه من كافر ده حاجة. أخص بقى من ذلك هو ماذا؟ الكتاب المنير الذي يعرف من قبل الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل هذا منفع عنه، منفع عنهم العلم النافع بكل صوره، سواء ما عرف بالفطرة والسمع والعقل، أو ما عرف من الرسل، أو ما عرف من ما أنزله الله سبحانه وتعالى من كلامه عز وجل، فهذا منفي عنهم. نعم. أهل البدع لهم نصيب من هذه الآية، وإن تحقق عندهم أصل عرفوا بما يصح بإسلامهم، لكن ليس عندهم العلم المنجي من العذاب، وليس عندهم العلم الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. هم يعلمون الرب وجودا، لكن صفات وأسماء نجد المعطلة ونجد المثلة. هم يعرفون القدر عموما، لكن تفاصيل ذلك ومراتب القدر ما يعرفونها. إذن عندهم جهل كبير، فهم يقفون على حافة الكفر، ومنهم من كفر. فأهل البدع أقل أحوالهم الضلال، ولهذا يترددون وصفا بين الكفر والضلال. فهناك من بدعته مكفرة، وهناك من بدعته مضللة، وليس هناك بدعة نقول مستحب، ولا بدعة نقول مباح، ولا بدعة مكروهة. انتبه، لا إباحة ولا مكروهة ولا مستحبة ولا اللي هي البدعة في الدين. إنما البدعة ضلالة كما قال النبي بالكليات هذه، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كم كل عندك؟ هذه الثلاث كليات، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة مش مكروهة، ما يقال مكروه ضلالة ولا مستحب ولا مباح ولا كذا. طيب، وكل ضلالة في النار، وده حد الكبيرة، وعد بالنار حد الكبيرة. يبقى إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فين؟ في النار. إنما بقى مسألة بدعة مثلا واجبة وحسنة اللي هي ليست بدعة أصلا، زي الأمور المستحدثة التي لم تكن على عهد رسول الله وفيها نفع، ما جيش أقول الميكروفون ده بدعة، بدعة لغوية يعني لم يكن أيام النبي ماشي، أو بدعة حسنة زي ما قاله عمر نعمة البدعة وهذه، بس دي مش بدعة ضلالة، مش دي المقصود، وإنما الأمر الجديد بهذه الصورة الذي لم يكن على عهد رسوله لكون النبي منعه من ذلك خشية أن تفرض، وإلا النبي قد اجتمع به ليالي. إنما البدعة اللي هي محدثة في الدين كلها ضلالة، وكل ضلالة في النار، وهي من كبائر الذنوب. يبقى انظر سبحان الله معاني، يعني شوف يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إيه الفرق بين المرضعة والمرضع؟ نعم. وترى كل وتضع كل ذات حمل، كل ذات حمل، ليه مش كل حمل كل حامل؟ معاني دقيقة، يعني هذه إيه؟ معاني دقيقة يتأملها العلماء، ولهذا لا نزال على خير، ما زلنا على ارتباط بالسلف، ما زلنا على ارتباط بالسلف. طالما نحن على ارتباط بالسلف، امتى تنحرف؟ ان اذا انحرفت عن السلف، نزلت من على الطريق، اصل ده اسهل يا اخي امضي. لا انا عارف بس على وراه، بس ده هو اسهل وسهل، ده خمس دقائق هنوصل الى الهوية، ده هنوصله بعد ربع ساعة، بس ده الطريق الطبيعي، ده الطريق المسلوك، ده الطريق الامن، في وعر صحيح بس بنصل، وعر بس انت محاسب على وعر ديت بالأجور. لكن المشكلة بنيات الطريق، وتعجب بنفسك. ولهذا الواحد فيكم يوم ان ينحرف، واحد فيكم اللي انتم تسمعوني دلوقتي، مش واحد فيكم يعني بصفة عامة، انتوا وامثالكم، انت قاعد بتبحلق ازاي؟ هنفقدك. هنفقدك امتى؟ لما تاخد شمال ويمين، وهتبقى مسألة سهلة لعلمك، بتبقى سهلة قوي يعني، مش صعبة، تبقى سهل. لكن انت هتفقد ايه بقى فيها؟ البصيرة. فبتتصورك انها مسألة مسائل الأصول، مسائل الأصول. لا، الشيخ مخالف في الأصول، كلام ده مخالف في الأصول. الأصول اللي انت تصورتها مش الأصول الحقيقة، مش الأصول الحقيقة، الأصول اللي انت تصورتها. فلهذا ما يكونش عندك بقى تنازل خالص وتمضي بقى. طب بدأت بهذه المسألة السهلة اللي صارت عندك من مسائل الأصول، استدعت أخواتها فصارت المسألة وأخواته، زي ما انت درست كده بالنحو، ايه كان وأخواته وإن وأخواته، هتلاقى بقى المسألة وأخواته جات لك على طول، جات لك أختها. أيوه، وبرضه وعلى فكرة ده من سنة كان بيقول، ومرة قال لي وما ما عايزين احنا نعمل بقى ايه الرد على مش عارف ايه، فلازم نحط 10 نقاط على الأقل، مع ان كان في 9 مش موجودين، في ثانية جوم 9، ثانية في ثانية واحدة هما ما كانوش موجودين، لان انت اصلا لو هما موجودين يبقى انت خائن. ليه موجودين وتركت نصح شيخك؟ ليه؟ ليه؟ دي موجودة من 10 سنين، انت الان بتحدث من 10 سنين، كنت تجهلها معذور. اليوم شيخك انحرف او انت مع احد من الناس، وغدا انت اليوم كنت معه وغدا رددت عليه ب10 حاجات، لا يقال لك الا بالامس كنت معه اليوم ترد عليه، ما يعيبك هذا، ما يعيبك لو ان هذه الامور علمتها الليلة وبينته له الليلة، فانت في العشاء كان شيخك اللي تجلس تحت قدميه، في الفجر كان الشخص الذي تحذر منه، وما يعيبك، بالعكس ده انت تمدح بهذا. ليه؟ تبين لك بعد صلاة العشاء 10 أمور في شيخك كلها قادحة، اتصلت عليه وبينتها لا أصر، صلاة الفجر احذر، يبقى ده في إشكال؟ لا إشكال في ذلك، لو أن هذا فعلا ما علم ما ترى. إنما تتحدث بأشياء أنت علمتها، بأشياء أنت ناقشت فيها، بأشياء كنت تؤيدها، يبقى هذا فيه هوى، في غرض. فلهذا انتبهوا أخواني، لا نزال بخير ما كنا على ضرب السلف وطريقة السلف ومنهج السلف وسير السلف. نعم، يبقى عرفنا الآن سر هنا الترتيب بغير علم، ده كتاب ربي، احنا مش بنشرح كتاب عالم مهما أوتي من الفصاحة. احنا ابن القيم لما بنقرأ له في الفوائد في بترى أشياء عظيمة، لكن في النهاية، في النهاية بشر يأتيه القصور وفوقه من هو أعلم منه، لكن ده كلام ربي. ولهذا لا يقال في شيخ سامي رسالة، ليس يوجد حرف زائد في القرآن، احنا في النحو بنقول ده حرف زائد في النحو إعرابا، لكن لا يوجد حرف زائد في القرآن. لا أقسم بيوم القيامة، المعنى لا أقسم بيوم القيامة، طب ما يبقى ده زائد. فلا أقسم مواقع النجوم، والمعنى أقسم بمواقع النجوم، طيب لماذا لا؟ ما يبقى بدل فلا أقسم بمواقع النجوم يبقى أقسم بمواقع النجوم، يبقى هنا فلا زائدة، مستحيل مستحيل. فإن هذه أبلغ ما يكون في الإثبات، أبلغ من أقسم بيوم القيامة، أبلغ منها. ليه؟ لأنها يقولون هذا تذكر للتوكيد على نية التكرار، يعني أقسم مواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، هذه تكون مؤكدة، مؤكدة لهذا، أبلغ، أبلغ من أقسم مواقع النجوم. فلا أقسم أبلغ من أقسم، فلا أقسم أبلغ من أقسم، لأنها تقتضي في لغة العرب ماذا؟ التأكيد، يبقى أقسم، أقسم فبما رحمة من الله اللي انت له صلة ايه؟ أي فبرحمة اللي انت له، فبرحمة. طيب ما دي ليه؟ ما يبقى في فبرحمة، هذه أوكل، فبرحمة من الله اللي انت له، فبرحمة من الله اللي انت له، فسبحانه كما أنه لا يبلغ ذاته ذوات ولا صفاته صفات، لا يبلغ كلامه كلام. ولهذا قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يبقى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هل كده كلام شنقيط ولا أحد في فلا أقسم بمواقع النجوم؟ نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة، فإن مجادلة المتبوع أصل وهو أقعد بها من مجادلة التابع، ومصدرها كبر.
وأن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية عطفي ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. نعم. قال ذكر،
قال ذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة، فإن مجادلة المتبوع أصل وهو أقعد بها من مجادلة التابع، ومصدرها كبر، ومصدر مجادلة التابع ضلال وتقليد. فذكر حال المتبوع على التفصيل، ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه، وذكر من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع، وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي حرمها الله على من عارض بينه وبين العقل وقدم العقل عليه.
الله أكبر. الله أكبر. يبين أن هذه الأسرار، هذه المعاني العظيمة ما يفقهها أي أحد، كما قال سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. فليس كل أحد يهدى يا أخوان لهذه المعاني وتلك الأسرار. فقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تلاه فإنه ضل وهديه إلى عذاب السعير. دي الأولى، وأن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تلاه فإنه ضل. طيب الثاني بقى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ده معنى قوله هنا التابع والمتبوع. الآية الأولى في مين؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل، ده التابع، ويتبع كل شيطان مريض سواء من الجن أو من الإنس. طيب المتبوع ده: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية عطفه يعني عند كبر. ده ذكر المتبوع. يبقى الآية الأولى في التابع والآية الثانية في المتبوع. طب في المتبوع اللي هو الشيخ يعني اللي هو العالم يعني، في المتبوع فصل قال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إنما في الآية الأولى فيها التابع ذكر إيه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، ذكر العلم بس، ذكر العلم فقط. لكن هنا ذكر التفصيل وذكر الحمل على ذلك هو الكبر. ليه بقى؟ أنت عرفت ليتنا بقى نعود اقرأ أحمد تاني انتبه. أنت عرفت في آية في التابع في أول الصورة، وفي آية في المتبوع. في المتبوع فصل ثلاثة أشياء والحمل على ذلك الكبر. طب والتابع ذكر إيه؟ لماذا؟ ما هو السر؟ لماذا ما قال في التابع بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقال في المتبوع أعد؟ اسمعوا ها، وذكر التفصيل.
وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي وأنها في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي هذه الثلاثة.
إذن لأنه انتفى عنه العلم فالهدى والبصيرة باب أول. ها ليه؟
فإن مجادلة المتبوع أصل
أصل، لأنه هو التابع ضل بسبب ده أصل، وهو أقعد معروف الشيخ غير الطالب. نعم التابع غير المتبوع. ها
وهو أقعد بها من مجادلة التابع، ومصدرها كبر،
ثانية عطف. ها
ومصدر مجادلة التابع ضلال وتقليد.
تقليد، ولا تجد الكبر فين؟ عند الشيخ، والمتبوع عند تقليد شيخنا بيقول. تبتجي للشيخ بقى عارف كل حاجة. لا أرجح منعه الكبر فرد الحق. فالأتباع عندهم التقليد، ففتنتهم في التقليد، والتابع فتنته في الكبر، له ملك عايز يريده ومكانه وشرف. هتجيب يا اخواني حسن البنا زي اللي دونه هتجيب ياسر البرهامي زي الولد بتاع اولى كليه اللي ماشي ورا ياسر البرهامي في المدينه الجامعيه؟ لا. وهذا لما تاخد الولد ده بينك وبينه كده وكده ممكن يرجع يعني، ها لو انت بينت له وشرح له صدره ممكن يرجع، لكن ياسر البرهامي يرجع ازاي؟ هرجع. طب عندكم الكرسي اللي هنا؟ يعني اما نرجع لكم دلوقتي في كرسي موجود زي الكرسي السكندري موجود؟ هتقعدوني كده؟ حسان عندكم حاجه ترجعوني كده؟ انا دلوقتي الناس كلها بتقبل ايدي وانا الشيخ. طب اما ارجع عندكم مكان ده؟ المكان ده؟ لا، ده احنا عندنا كلنا شايلين ناشين وقاعدين نتعلم ونريد نلتمس الهدى، مفيش عندنا حاجه اسمها اعلانا رتبه اللي هيلزم العلم وهيستقيم، انما ما عندناش شيء سوى هذا. وانت تاخرت الان، انت ما ترجع، اما ترجع هترجع ماذا؟ ترجع طالب تكون نجيبا لو قلت بلسان حالك وعجلت اليك يا رب لترضى اني ذاهب الى الرب سيهدين. هترجع بدون ناشينك لتنتفع تستفيد ماشي، انما ما في رتب. ولهذا انتم مع انفسكم وكل يعرف خبايا العدو ده، مش عاجبه يعقوب، العدو يعقوب ده عنده يصوف ده ما ها، وكلهم كده من ورا بعض، لكن لما يجلسوا مع بعض تمام كله بيثني على الاخر، هذا يثني على هذا والعلامه والشيخ والكذا بحيث يبقى الترابط. لكن انت ما عندكش، ما تقدرش تقول واحد علامه وانت مش علامه، ما تقدرش، تقول واحد ده كذا وانت كذا، ما تقدرش تجامل. لو انت على لو انت وشيخ واثنين وثلاثه حتى لو هو الشيخ الفوزان وعلى الترابيزه واخطا انت ما يسعك السكوت. صحيح تكون به ادب وتبين بادب وتبين بكل شيء، لكن لا يسعك السكوت، ما يسعك السكوت. دي قائمة على علم وعلى تواضع وعلى إرادة وعلى قصد حسن وعلى ابتغاء حق. فالتابع غير المتبوع، التابع غير المتبوع، ده معروف. نعم. فلهذا ذكر حال المتبوع على التفصيل، ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه، وذكر من عقوبته أشد مما ذكر من عقوبة التابع، وهذا وأمثاله، شوف سبحان الله. وهذا وأمثاله من أسرار القرآن التي حرمها الله على من عارض بينه وبين العقل وقدم العقل عليه. إنما الذين آمنوا يهدون إلى هذه المعاني، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. والذين اهتدوا زادهم هدى ففهمناها سليمان، ولقد أتينا داود وسليمان علما، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ولهذا كان شيخ الإسلام إذا أعياه شيء من العلم مرغ جبهته وقال: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. بهذا تستمطر الهدايات والفضائل، ليس بالكبر. شوف يا اخواني، الكبر هذا سيدق عنقه، الطريق هذا ما تصل فيه الوصول المبارك الا بقصد حسن، الا بسبب حسن، الا بافتقار عظيم. يعني ما تضطر تدخل لك 10 سنين 20 سنه الناس تقبل في ايديك وانت بينك وبين نفسك ساقط، لكن الناس هتقبل ايديك وهتفتح لك وهتغتر. انا لو كنت غير مخلص ولو كنت كذا، انا لو معاقب ما كانش الناس ده حواليا. لا، ده نوع عقوبه. الله قال: فلما نسوا ما ذكروا به قسمنا ظهرهم. ده فتحنا عليهم ابواب كل شيء، لكن سياتي اليوم بقى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم ايه. ولهذا شوف يا اخواني، اللي 30 40 سنه الناس تقبل في ايديهم الان ماذا هو؟ فين مكانتهم يا اخوان؟ فين المكانه يا اخوان؟ اين يا اخواني؟ فين؟ الا ترى هذا؟ يعني ترى عجبا عجابا، عجبا عجابا كيف لا يدى الحق مع وضوحه، وعجبا عجابا فجاه كان اخواني كان جوال ملح وذاب نزلت به في الماء وانت ممسك به كان 100 كيلو وانت نازل فجأة 5 دقائق في الماء ما لتش حاجة. ألا فين ده؟ فين راح؟ راح شوف الأباه، شوف الشيخ فلان، شوف كسروا دراعهم من كثر السلام، شوف اللي كانوا ينتظروا إقامة العشاء عشان يطلعوا الشيخ من الناس ازاي، طلعوا ازاي خلاص في العشاء وفي الصف، الله أكبر، والناس كلها كبرت، يقوموا طلعينه من الباب. لا ولا كده مش عارف يمشي، مش عارف يروح. أخبرنا بعض الإخوة والعهد عليه، يعني مرة فتحوا تقريبا في كان فيه جدار كده، فتحوا له جدار، فتحوا له في الجدار، ما فيش كده غير كده. ألا أحد الإخوة أخبرني، يمكن منكم هنا تقريبا، أخبرني إنه عشان الجمعة بكرة، راح من النهاردة من الخميس، راح من الخميس أخ من فيوم مبيت في المسجد، صلى الفجر، صلى الجمعة بدون وضوء، هو خلاص مش عارف يطلع ولا يعني، بس ناخد وضوء. شوف وصلت إليه، يعني شوف وصلت أي درجة، الفجر مش عارفين نصلوا الفجر. فين الكلام ده الآن؟ أين ذهب؟ أين ذهب هؤلاء؟ هم أبدا أبدا. نعم.
كلام ابن الجوزي في اللام.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى لا أقسم، اتفقوا على أن المعنى أقسم، واختلفوا في
اتفقوا لا. شوف اتفقوا على أن المعنى أقسم، فلا أقسم اتفق على المعنى أقسم. ها.
واختلفوا في لا، فجعلها بعضهم زائدة كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، وجعلها بعضهم
أي ليعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب، يبين الله لكم أن تضلوا يعني ألا تضلوا. نعم.
وجعلها بعضهم ردا على منكر البعث، ويدل عليه أنه أقسم على كون البعث،
يعني يبقى فلا عائد على معنى فلا، يعني فلا ما تقولونه يا منكر البعث كده خلاص تمت، أقسم بواقع النجوم، ده استئنافة.
قال ابن قتيبة: زيدت لا على نية الرد على المكذبين، كما تقول لا والله ما ذاك، ولو حذفت جازا، ولكنه أبلغ في الرد. وقرأ ابن كثير إلا ابن فليح لا أقسم بغير الألف،
ده في القيامة مش بوقع النجوم.
نعم.
دي في القيامة، لأن ابن كثير يقرأ لا أقسم بيوم القيامة من بين القراء، لكن فلا أقسم بوقع النجوم على بابها. نعم.
قال بغير ألف بعد اللام،
أنت جايب أقسم بيوم القيامة؟
نعم.
أي نعم.
أي نعم.
أي.
قال بغير ألف بعد اللام، فجعلت لاما دخلت على أقسم، وهي قراءة ابن عباس وأبي عبد الرحمن والحسن ومجاهد وعكرمة وابن محيص. وقال الزجاج: من قرأ لا أقسم فاللام لام القسم والتوكيل، وهذه القراءة بعيدة في العربية، لأن لام القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلا مع نون، وتقول لأضربن زيدا، ولا يجوز لأضرب زيدا.
لا يعدل العربية عنده. قال الزجاج ها؟
قال الزجاج: من قرأ لا أقسم فاللام لام القسم والتوكيد،
ها،
وهذه القراءة بعيدة في العربية.
لا هو يعدل عربية، وإن كان الزجاج اللي لا نصل قلامة زفر الذي لا نصل قلامة زفر، لكن يعدل العربية. ليه يعدل العربية هو إمامها؟ لأن القراءة سنة متبعة، سنة متابعة، دي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، دي قرأ بها، لكن قد لا تكون على المشهور في اللغة فيخفى ذلك على البعض. ها. قال الزجاج:
قال الزجاج: وهذه القراءة بعيدة في العربية، لأن لام القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلا مع النون، تقول لأضربن زيدا، ولا يجوز لأضرب زيدا.
يعني ويقصد أنه لو كانت لم قسم لكانت إيه؟ لأقسمن بيوم القيامة، لأن تكون مع النون، لكن كما قلنا القراءة سنة متبعة. ولهذا في تفسير ابن جرير لما يأتي في بعض المواضع يستبعد بعض القراءات ويقول بالنسبة للغة لأنها تمشي على لغة أو كذا، نقول لا، إنما هذا القراءة سنة متبعة القراءة الثابتة على العين والرأس. لكن ابحث عن وجهها في اللغة، ابحث أنت، لا نبحث القراءة صحيحة أم لا، لأن القراءة سنة متبعة. نعم.
قال: قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم.
قرآن عظيم يا أخواني، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلمة. ولهذا من العلوم المهمة والمهمة جدا علم التفسير، هذا علم عظيم، علم عظيم. ونحمد الله عز وجل أن جعل في هذه الدروس نصيبا لكل علم، الحمد لله لكل علم، لا سيما علم التفسير، بفضل من الله، فضل من الله عز وجل، فضل من الله. يعني تقريبا كل التفسير المشهورة ولا الحمد لله منها مفتوحة، من اللثاء ومن المنتا، بالإضافة إلى الحمد لله نكاد نكون مدارس التفسير، مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة الكوفة، يكاد نكون أتينا الحمد لله على كثير منها بفضل من الله. مدرسة ابن عباس وعنه، ومدرسة يعني أهل مكة، وطاووس ومجاهد وعطاء، هذه كلها انتهت. بقس سعيد بن جبير وعكرمة في هذه المدرسة من 6 أو 7 من المشهورين، نأخذ إن شاء الله في رمضان هذا إن يسر الله عز وجل، هيبقى معنا في رمضان تفسير عطاء وتفسير عكرمة. سعيد بن جبير وعكرمة، احنا اخذنا عطاء واخذنا طاووس واخذنا مجاهد واخذنا ابن عباس، هؤلاء 4. نعم.
قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد لله سبحانه، وهو الذي أهانه بترك السجود له وأخبر أنه لا مكرم له، وقد هان على ربه حيث لم يسجد له.
الله أكبر، انتبهت يا أخوان، شوفوا انتبهوا. فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه، وهو الذي أهانه بترك السجود له. الله أكبر، الله الذي أهان بترك السجود له. نعم، وهو الذي أهانه بترك السجود له. نعم.
قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج.
هذا معنى أنه من لا عبادة له لا كرامة له ولا إكرام له، ومن لا صلاح له لا إكرام له. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تقديم الرجال على الركبان.
وهذا 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 يمكن أن نستدل به على كفر ترك الصلاة، هذا الدليل يمكن أن نستدل به على كفر ترك الصلاة، لأنها أخص السجود، أخص، ودائما الأخص يدخل في المعنى دخولا أوليا. يعني في سجود بمعنى العبادة الشرعية، وفي سجود بمعنى الخضوع العام اللي بيسموه عبادة كونية. فكله يسجد، لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالكون كله خاضع، وعلى هذا يحمل معنى سجود. والعابد بالتكاليف الشرعية عابد وخاضع، لكن خضوع شرعي بموجب تكليف. وأما الشجر والكون عند خضوع، لكن خضوع كوني، وعند سجود، لكن سجود كوني. لكن أثبت الله للجميع التسبيح، وإن من شأن إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه، أثبت الله لهم تسبيحا. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: وكثير من الناس، ومن قال: وكثير حق عليه العذاب، أي من لم يكن له السجود. فيمكن أن يستدل بهذا على كفر تارك الصلاة، فتكون هذه الآية أيضا من الآيات التي تدل على كفر تارك الصلاة. ليه؟ لأن من لم يسجد فإن الله سيهينه ويحق عليه العذاب. وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر، لأنه ماذا؟ ما سجد له، إن الله يفعل ما يشاء. كما استدل العلماء بقوله تبارك وتعالى: يوم يدعون السجود إذا فدعون السجود هم إيه سالمون. نعم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهؤلاء الذين لم يسجدوا لله سبحانه وتعالى في حال الدنيا سجودا مقبولا يعني هذا في الموافقين مع أنهم كانوا يسجدون لكن لما كانوا كفارا ما سجدوا اليوم فكذلك الذي لا يسجد لله عز وجل من باب أولى إذا كان من سجد لكن فقد شرط الإخلاص هذا حصل له ذلك كذلك من لم يسجد مطلقا فيكون هذا من باب أولى. نعم
قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
فقيل هؤلاء كفروا لنفاقهم ونقول هؤلاء كفروا تركهم السجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الكفر كفر بسبب ترك الصلاة فقال بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة. نعم
قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تقديم الرجال على الركبان فيه فائدة جليلة.
شوف الفوائد هذه فوائد عظيمة فوائد عظيمة. شوف التقديم وتأخير يقول هنا تقديم الرجال يأتوك رجالا طيب وعلى كل ضامر يأتون من كل فج يقول تقديم الرجال على الركبان فين الركبان هنا على كل ضامر الخيل الخيل المضمورة هي التي تكون قوية ولا يكون علفها كثيرا بحيث يحصل لها الترهل إنما الفتية القوية ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صابق من هذه الخيل فهذه الخيل التي تضمر والتي لا تضمر يعني الفتية القوية التي ما فيها لحم كثير. نعم
قال فيه فائدة جليلة وهي أن الله تعالى شرط في الحج الاستطاعة ولا بد من السفر إليه لغالب الناس فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب وقدم الرجال اهتماما بهذا المعنى وتأكيدا ومن الناس من يقول قدمهم جبرا
طبعا لهم الرجال هنا لهم على أرجلهم وليس الرجال الذكور يعني نعم رجالا يعني مترجلين الذين يكون على أقدامهم كما قال سبحانه وتعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم من لم تكن تعلمون يعني صلوا وأنتم تمشون على أرجلكم وكذا وأنتم على خيولكم وإبليكم. نعم
قال ومن الناس من يقول قدمهم جبرا لهم لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم وتقول إن الله تعالى لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم وربما توهموا أنه غير نافع لهم فبدأ بهم جبرا لهم ورحمة.
تمام إذن إخواني لماذا بدأ بالرجال قبل الركبان على ما ذكر بقيم؟ نعم اهتماما بهم ها؟ نعم كانوا جبرهم يعني جبر خاطرة ها وأيضا أن الحج يجب على من أن الحج يجب على الراكب فقط فبين الله عز وجل أن من يستطيع أن يصل إليه أيضا ماشيا فإنه كذلك يجب عليه ولهذا يقال الزاد والرحلة على الأغلب لكن فرضنا أننا في مكة ما عندي ما يلزم رحلة ولا كذا يبقى يجب علي كذلك فرجالا أو ركبانا فيكون هذا من باب ماذا لفت النظر والتأكيد على ما يمكن ألا يكون فيه ماذا ألا يكون فيه تأكيد مثل الوصية وتقديم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية لكن قدمت ذكرا وإن لم تتقدم حكما لماذا للفت النظر إليها فإن الناس يستهينون بالوصية ويعظمون الدين يعني من مات له أب وعليه ديون ووصايا وعنده وصايا إيه اللي بيحصل دائما الأبناء يقلقون جدا بسبب الديون أنا على أبي دين ليه أروح محبوسة وكذا فيبقى خايف لكن أبوك أوصى بالثلث يا إما تقطع الورقة يا إما تكتم الوصية يا إما لأنها ينقص ماذا ما عندك وانت تظن بأن هذه الوصية خلاص الأب مش هيحاسب عليه لكن الدنيا يحاسب عليه فلما كان الناس يستخفون بالوصية ويعظمون الدين ذكرت الوصية وقدمت للفت النظر إلى هذا الأمر. كذلك هنا أيضا. نعم.
قوله تعالى فجر.
نعم. نعم. لا. لو استدل بها مستدل على تفضيل الحج هنا ماشيا على راكب نقول الآية ليس فيها ماذا ذكر لترتيب في الفضل، وإنما ذكر أنواع الحجاج رجالا وركبانا، فالتقديم هنا يناسب ما ذكره الشيخ. أما التفضيل هيعارضه معارض. ما هو المعارض؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، نبي حج بل وطاف راكبا، بل وطافها، فلو كان الأكمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموما التفضيل بين الراكب والراجل ليس بمجرد كونه راكبا أو راجلا، ولكن المقدم هو الأتقى، فأفضلهما أتقاهما، كان راجلا أو كان ماذا أو كان راكبا. لكن من تعمد المشي ولو أدى ذلك إلى إرهاقه بدعوى ماذا؟ بدعوى أننا أريد أن أمشي وأريد أن أفعل فإن هذا جهل بالسنة، أو أريد أن أتعب فإن أجري على قدر تعبي، الأجر على قدر ليه؟ النصب. لا، هناك نصب يأتي بالتبع، وهناك نصب يأتي ماذا؟ عمدا. النصب العمد لم تأتي به شريعة أبدا، لم تأتي به شريعتنا، إنما هذا إنما يكون في ماذا يا إخوان؟ إنما يكون هذا في الذي يأتي تبعا. يعني مثلا أنت أتيت الدرس اليوم مواصلات وكذا وتعبت، أبشر فإن أجرك على قدر نصبك. لكن مثلا تأتي من 40 كيلو تقول لا أنا أروح ماشي عشان أخذ أجر أعظم، لا، الشارع لم يتعبدك بشيء من المشق. ولهذا أبو إسرائيل لما قام نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوم. نعم.
قوله تعالى نعم.
نعم، لكن بعيد. نعم، هذا بعيد. نعم.
قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره. ويجوز لك في هذا التشبيه أمران، أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاه، فصور بصورة حال من خر من السماء فتخطفه الطير في الهواء فتمزق مزقا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة. وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به. والثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به. وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي في مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها، وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكبة، والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه وتأزه أزا وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه، فكل شيطان له مزعجة من دينه وقلبه مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي حمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من الأرض من السماء.
نعم، يعني يقول هنا يجوز لك في هذا التشبيه أمران، اللي هو من أول فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول التشبيه هذا في أمران، يجوز لك أن تجعله تشبيها مركبا ويجوز لك أن تجعله تشبيها مفرقا. ما معنى التشبيه المركب والمفرق؟ المركب ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه بالتشبيهين، يبقى هذا التشبيه يعود على من؟ على المشرك. المشرك نعم جعل له التشبيه المركب معه، فهو طارة كأنما خر من السماء فتخطفه الطير، والويل لمن تخطفته الطير فإنها ستمزقه تمزيقا في حواصله، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، والويل له أيضا فقد عصمت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة. وهذا وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابل من المشبه به، ده خاص بالمشرك. طيب هل نجعله تشبيها مفرقا؟ هنا سينظر بقى فيقابل كل واحد من أجزائه بالممثل به، وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علو وسعته وشرفه بالسماء، خر من السماء. السماء هنا هذا التوحيد التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها، وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء، ترك الإيمان والتوحيد الذي في السماء وسقط إلى الأرض، يبقى هذا منفصل عن السماء التي هي الإيمان والتوحيد. فلما لم يعلو بنفسه إلى أن يكون موحدين هبط به شركه إلى أسفل سافلين. طيب من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل مزق إلى آخر ذلك وتزعجه، فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة، لأن إذا تقطع كل طير بيأخذ إيه قطعة، وكذلك الشياطين تتلاعب به بهذا المشرك. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي حمله على إلقاء نفسه بالريح، يبقى هنا هيكون هذا مركب من إيه؟ من توحيد وشرك. أما التوحيد والمراد بالسماء في السماء، فكأنما خر من السماء العلو الذي يقابل التوحيد والإيمان فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا لما أشرك بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أخبر أنه إنما سخرها لمن يذكر اسمه عليها، وأنه إنما يناله التقوى وهو التقرب إليه بها وذكر اسمه عليها، فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعا من أكلها
حتى ولو ترك ذلك نسيانا على الصحيح. فهناك من قال لا تؤكل الذبيحة إذا ترك التسمية نسيانا أو عمدا، وهناك من قال لا تؤكل الذبيحة إذا تركت عمدا فقط لا نسيانا، وهناك من قال تؤكل الذبيحة ولا ترك التسمية عمدا أو نسيان. فقولان متقابلان، قول من يقول تؤكل ولو ترك التسمية عمدا أو نسيانا، وقول من يقول لا تؤكل وإذا تركت عمدا أو نسيانا، وقول توسط القولين فقال لا تؤكل إذا تركت عمدا وتؤكل إذا تركت نسيانا. وصح الثلاثة أقوال أنها لا تؤكل تركت عمدا أو نسيانا للعموم، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب
قال
فإذا لم يذكر اسمه عليها،
فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعا من أكلها وكانت مكروهة لله فأكسبتها كراهيته لها حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم غيره وصف الخبث فكانت بمنزلة الميتة. وإذا كان هذا في متروك التسمية وما ذكر عليه اسم غير الله فما ذبحه عدوه المشرك به الذي هو من أخبث البرية.
إذا كان هذا فقط في مطروق التسمية، ولكن ما أهل بها لغير الله، ده مطروق التسمية فقط، فكيف بالمشرك الذي أهل بها لغير الله؟ نعم.
فما ذبحه عدوه المشرك به الذي هو من أخبث البرية أولى بالتحريم، فإن فعل الذابح وقصده وخبثه
هذا من أخبث البرية، ولهذا الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس خبثة، والنجاسة تعود إلى اعتقاد لا إلى بدنه، فإن بدنه طاهر، ولهذا النبي كان يدخله المسجد، والكتابية حلال لك أن تنكحها، ومعلوم أنك قد تخالطها، نعم أنك تخالطها بجماع وكذا، فلو كانت نجسة عينا لوجب عليك أن تغسل ما أصاب بدنك منها، لكن النجاسة في المشرك نجاسة معنوية. نعم.
فإن فعل الذابح وقصده وخبثه لا ينكر أن يؤثر في المذبوح، كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. يعني ذبيحة المشرك لا تؤكل بحال، وذلك لخبثه، فخبث الذابح أثر في المذبوح بالخبث، كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المنكوحة، ولهذا لا تحل المسلمة لمشرك ولا لكتاب، إنما المسلم تحل له الكتابية، لوجود كتاب أنزل تحل له الكتابية. نعم نعم نعم.
قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. قال ذكر للمخبتين أربع علامات، وجل قلوبهم عند ذكره، والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة، وصبرهم على أقداره، وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطنا، وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم، وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. فإن قيل كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدي بإلى في قوله وأخبتوا إلى ربهم؟ قيل ضمن معنى أنابوا واطمأنوا، ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابوا،
يبقى أخبتوا إلى ربهم ضمن معنى ماذا؟ أنابوا، يعني أنابوا إلى ربهم وتابوا إلى ربهم. نعم.
وهذه عبارات السلف في هذا الموضع، والمقصود أن القلب المخبت
يعني أنابوا واطمأنوا وتابوا. نعم.
والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض، وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها قاسيا وبعضها، وجعل للقسوة آثارا.
الله أكبر. هذا بفضله وعدله، فجعل بعض القلوب مخبتا إليه بفضله، وهذه القلوب التي أقبلت عليه، فلما أقبلت عليه زادها هدى وأتاها تقواها وهداها، وجعلها قلوبا مخبتة، وجعل قلوبا قاسية بعدله، لما زاغت أزاغ الله قلوبهم، لما انصرفوا عن الهداية صرف الله قلوبهم، وما ربك بظلام العبيد. فحينما يجعل القلب مخبتا فهذا محض فضل منه سبحانه، وحينما يجعل القلب قاسيا فهذا محض عدل منه سبحانه، وليس ربي بظلام. فلا يلومن صاحب القلب القاسي إلا نفسه، وليستشعر صاحب القلب المخبت نعمة الله عليه. نعم.
قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق ويتدبره.
لماذا قال أن يستمع قلبه ولم يقل أن يستمع أن تستمع أذنه؟ لأن الاستماع الحقيقي الذي يترتب عليه استجابة استماع القلب. نعم.
ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره، والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار،
يعني واجتمعت كل أنداد الأرض من أصنام وأشجار وحجر، كل هذا على أن يخلقوا ذبابا لم يستطيعوا ذلك، بل ولا شعرة. والذباب ليس معناه أنهم لو اجتمعوا على خلق ما هو أقل من الذباب استطاعوا، إنما ضرب به المثل في الحقارة والصغر، يعني كائنا ما كان، كائنا ما كان ليس الذباب على حقيقته فيقدرون على ما هو أقل، إنما هذا ضرب به المثل لأحقر الأشياء. نعم.
ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه،
ويسلبهم الذباب شيئا ويأخذ شيئا من طعامهم أو من أطيابهم ما يقدرون على رد، فلهم الذين يخلقون ابتداء ولهم الذين يستطيعون تخليص ما في يد الذباب.
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟
سبحان الله. الله عز وجل نوع الهداية في القرآن، فطارة يذكر الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقله إلا العالم، وطارة يذكر القصص ليعتبر بذلك المعتبرون، وطارة يذكر الوعد والوعيد، وطارة يذكر حال الأمم السابقة حتى نعرف جزاء المعرضين، وهكذا. كل هذا من أنواع الهداية حتى تقوم الحجة على الخليقة. فمن الأمثلة التي ضربها الله عز وجل لبيان حقارة المعبودين من جهة الحقارة، من جهة أنهم لا يملكون شيئا، من جهة صغرهم، من جهة أنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم، لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم جلب نفع أو دفع ضر، فكيف يتعلقون بهؤلاء الأموات؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ما لهم شيء من ذلك. والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء، وما يشعرون أين يبعثون، وهم عن دعائهم غافلون. فإن تدعوهم لا يستجيب لكم ولا يسمعونكم، يستدعون طب لو سمعوا ما استجابوا لكم، ولينبئك مثل خبير، وما أنت بمسمع من في القبور. فهم أعجز من هذا كله، فكيف تعلق به نفوس إلا نفوس غبية طمس الله عز وجل بصائره. ولهذا سبحان الله يا أخوان، الهداية هي الأسلم والأعلم والأحكم، والهداية هي الأسعد للقلب وللنفس، ولا يفوتك شيء من نعيم أهل الدنيا والمعاصي والضلال، ما لا يفوتك شيء من هذا، ولكنك تأخذه على الوجه الذي تسعد به وتجتنب مخاطره. فلئن كثر مال الناس من الحرام في النهاية ماذا يفعلون؟ يلبسون، أنا ألبس، يتزوجون، أنا أتزوج، يأكلون ويشربون، أنا أكل وأشرب، لكن لي الخالص من ذلك الذي أنتفع به، ولهم الضار من ذلك، لهم الضار من ذلك. فأنا ما فتني شيء، لكن عندي ما ليس عند أحد من قرة العين وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. الذي عندك خاص بك، والذي عندهم عام للخليقة، يشترك فيه الكافر والمؤمن. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين يعني على وجه الحقيقي إلا لمن أحب. فالذي عند أهل الإيمان خاص بهم، ولهذا انشراح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب وسعادة النفس، هذه معاني مهما تتكلم فيها عن منابر لا يفهمونها ولا يعقلونها. ما معنى أن تكون فقير وأنت سعيد قرير العين؟ أنا عندي ملايين ومليارات، بعضهم عنده مليارات، ولا أجد السعادة، وأنت يا فقير يا من لا تجد شيء تجده. نعم، لأن مفهوم السعادة عندك غير مفهوم السعادة عندي. فلهذا الذي عند أهل الإيمان ليس عند أحد، والذي عند كل أحد عند أهل الإيمان، لكن على وجه ماذا؟ على وجه يحصل به الانتفاع. فأنا أخذ الدنيا بشرط نفعها، أخذ من نسائها ما حل لي، وأخذ من مالها ما طاب لي كسب، وأخذ من مناصبها ما أعانني على طاعة ربي، وأخذ من لباسها ما لم أكن به عاصية. تابعوا يا أخوان، إحنا بنلبس أحسن من الناس كمان، يمكن على الأقل مثل الناس، ما إحنا بأقل من الناس، لكن أنا عبد بلباسي هذا، ألبس على وفق الشريعة، أنا أتجمل وأتطيب على الوجه المباح، أنا ما أضع ما أجعل شيئا محرما، أنا ما آتي أنتف و حواجبي و لا، إنما أخذ ما أمر الشارع أن أخذ منه. فأنت لك من الدنيا أطيبها، وهو له خبيث، وهو الطيب طيب مرغص. ولهذا قال تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق. فنسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالإيمان والطاعة، وأن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب. ونكمل بعد النهار إن شاء الله.